والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث رقم 13 بني أبحاث في الإطلاق ومقدمات الحكمة، ذاك البحث 12 انتهى، هذا 13. البحث 13 أنحاء التمسك بالإطلاق 3، أنحاء التمسك بالإطلاق 3. هناك أنحاء 3 للتمسك بالإطلاق، 2 منها من هذه 3 لا ينبغي الإشكال في جوازها وحجيتها، والثالث محكوم بعدم الحجية. أما الأولان اللذان لا إشكال في حجيتهما فهما: الأول ما إذا كان أصل التقييد مشكوكا، كما في الآية الكريم: أحل الله البيع وشككنا هل مقيد بالعربية أو لا بالماضوي، هذا شك في أصل التقييد، وهذا هو القدر المتيقن من حجية الإطلاق. والمدرك شنو؟ سيرة العقلاء، كما تقدم بعد حجية الإطلاق مدركه سيرة العقلاء المنضات. هذا النحو الأول، ما عندنا كلام به. النحو الثاني ما إذا شك في التقييد الزائد، هنا أيضا يكون الإطلاق حجة، من قبيل أحل الله البيع، هو نفس المثال، فإنه لا إشكال في كونه مقيدا بغير ما إذا كان البيع فضولي، وبغير ما إذا كان متعلق البيع محرما، وبغير ما إذا كان متعلق البيع مجهولا. هنا هذه تقييدات جزمية، إذا شككنا في تقييد زائد، في تقييد زائد، كأن نشك في اعتبار العربية، إنه شك في التقييد الزائد هذا، فأيضا هذا الإطلاق فيه حجة بلا كلام، والمدرك في ذلك سيرة العقلاء أيضا المنضات. والشاهد على سيرة العقلاء هذه، أي أجيب لك شاهد على سيرة العقلاء هذه، أن الفقهاء يتمسكون بإطلاق أحل الله البيع في جميع الموارد المشكوكة، والحال على أنه هذا شك في التقييد الزائد، لأن هو مقيد بقيود جزمية قبلا، وإنما نشك في قيود زائدة. سيرة الفقهاء جرت على الفقه أصلا مبني عليه من هو على هذا. وهكذا حرم الربا، حرم الربا نتمسك بإطلاقه، والحال أنه ماذا هو قيد بمن خرج منه الربا؟ بين الوالد وولده، بين الزوج وزوجته، بين المآذر الكافر وإلى آخره. إذا شككنا في تقييد زائد نتمسك بالإطلاق، هذا الفقهاء بعد هيك يسوون، والفقهاء هم الشريحة الواضحة من العقلاء، المصداق الواضح من العقلاء. إذن هذا ما في كلام يا أخي العزيز، وإنما ذكرنا هذين الموردين مقدمة لمن؟ لهذا الثالث، وإلا ذن الاثنين ما يستحق ذكر. وأما المورد الثالث الذي وقع محلا للكلام فهو ما إذا فرض أن لدينا دليلا مطلقا، وفرض أن فردا من الأفراد هو غير مشمول لحكم الإطلاق جزما، ولكن نشك هل خروج من الإطلاق من باب التخصيص والتقييد؟ سألنا تخصيص وتقييد، ترى مقصودنا ماذا؟ واحد بعد، خلينا شوية رجاء براحتنا. وطبيعة هذا البحث كما يأتي في الإطلاق يأتي هو في من؟ في العام، نكات واحدة ماكو فرق من هذه الناحية. إذن لدينا دليل مطلق أو دليل عام ما يأثر، خرج منه فرد جزما، لكن لا ندري خروج هذا الفرد بالتخصيص أو بالتخصص. مثاله شنو؟ شلون مثاله العرفي؟ كما إذا فرض على أنه قال المولى قال أكرم كل نجفي مثلا، وجاء شخص قال المولى أشر لإشارة بالإشارة، قال لي لا، يعني هذا لا، إذن هذا خارج منين؟ من أكرم كل نجفي جزما. لكن لماذا أخرجه المولى؟ هل لأجل أنه ليس بنجفي أصلا؟ يريد يقول لي هذا ليس بنجفي، ترى جاي قاعد بالنجف إلى يومين ثلاثة وليس نجفي، فخروج تخصصي. أو لا، يريد أن يقول هو نجفي ولكن لا تكرمل، مو خوش آدمي، مو حباب، فيكون الخروج بالتخصيص. فالأمر دائر بين أن يكون الخروج تخصيصيا أو أنه تخصصي، يعني بين أن يكون الخروج حكمي لا موضوعي أو موضوعي أيضا موضوعي. فهل يمكن أن نتمسك بإصالتي العموم أو الإطلاق، قول لنفي التخصيص والتقييد، وبالتالي يثبت ماذا؟ يثبت أن الخروج خروج موضوعي تخصصي. إن شاء الله السؤال واضح. الثمرة وين تظهر؟ خل أقول لك الثمرة حتى شوية تستريحوا. بعض مرات إذا واحد ما عرف الثمرة قد ما يتفاعل ويا من، ويا الموضوع ما يتفاعل، ويا السؤال ما يتفاعل، ما يفهم السؤال أصلا، لأن شنو إيش قاعد قولت؟ شنو ثمرة شنو؟ فأبين لك الثمرة حتى تستوعب هذا. الثمرة وين تظهر؟ إذا فرضنا على أنه الخروج كان خروجا تخصصيا، يعني ليس بنجفي، فنرتب جميع آثار غير النجفي عليه. فلو فرضنا على أنه غير النجفي إلى آثار شنو؟ أخرى غير مسألة ماذا؟ غير مسألة الإكرام. أكو آثار أخرى غير مسألة الإكرام وعدم الإكرام مترتبة على كون الشخص نجفيا. ففي مثل هذه الحالة إذا كان الخروج تخصصيا فتلك الآثار الثابتة علما للنجفي لا تكون ثابتة له تنتفي، بينما إذا كان الخروج بالتخصيص يعني من حيث هذا الحكم هو خارج، يعني هو باقي نجفي، إذا باقي نجفي فالآثار الأخرى إن كانت موجودة للنجفي فحينئذ شنو الآثار الأخرى ترتب عليه، فالثمرة تظهر بلحاظ الآثار الأخرى. أرجع وأكرر السؤال من جديد وبعد ذلك أذكر لك المثال الشرعي. طبيعي هنا المثال العرفي وحده، أم واحد ما يتفاعل ويا الموضوع، لكن لما ندخل بالمثال الشرعي الواقعي يحصل تفاعل. أكرر من ثانية، أكو عندنا عام أو مطلق، قلنا ماكو فرق هنا، هذا بين العموم والإطلاق في هذا البحث ماكو فرق بينات، ما نقوله في المطلق نقوله في العام، ما نقوله في العام اثنينات الحكم واحد. هنا إذا كان لدينا مطلق، بس أنا أذكر مطلق ليش؟ أنا بحثنا في الإطلاق. إذا كان لدينا دليل مطلق وخرج منه فرد جزما وشككنا في أن هذا الخروج بنحو الخروج التخصصي أو بنحو الخروج التخصيصي، كما إذا أشار المولى بعد ما قال أكرم كل نجفي، أشر المولى شاف فرد واحد قال هذا لا، وأنا شكيت أنه هذا لا لأجل ليس بنجفي أو نجفي ولكن لا تكرمه، الثمرة وين تظهر يا أخي العزيز؟ إذا غير نجفي فحينئذ جميع آثار غير النجفي الأخرى أطبقها حينئذ أعلي الثمرة هنا حينئذ تظهر. فهل يمكن التمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات إصالة عدم التخصيص؟ خليها بين شريطين، إبدال إصالة عدم التخصيص خلي بين شريطين، شنو إيش أكتب بالله؟ إصالة العموم، ماكو فرق إصالة العموم وإصالة شنو عدم التخصيص، لأن قبل أنا قلت إصالة العموم هل يمكن، هي نفس إصالة عدم التخصيص. فهل إصالة عدم التخصيص أو إصالة العموم يمكن التمسك بها لإثبات التخصص ونفي ماذا؟ التخصيص، يعني لإثبات الخروج الموضوعي وأن الخروج ليس خروجا حكميا. والصحيح قبل المثال الشرعي، الصحيح ماذا بنظرك؟ المناسب الصحيح أنه لا يجوز التمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، والوجه في ذلك إن مدرك هذه الأصول اللفظية، يعني إصالة العموم إصالة هي أصول لفظية يعبر عنها، مدركها سيرة العقلاء، والقدر المتيقن من سيرة العقلاء أنه لو دار الأمر بين التخصيص وعدم التخصيص، يعني فرد هو من أفراد العام جزمان لكن خرج بالتخصيص أو ما خرج، هنا يطبق العقلاء جزما إصالة العموم. أما إذا دار الأمر بين التخصيص وبين التخصص فهنا يتمسكون بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص. أول الكلام ولك أن تقول، ولك أن تقول بعبارة أخرى، العقلاء يتمسكون بإصالة عدم التخصيص جزما إن إذا شكوا أن الفرد خارج من الحكم أو ما خارج من الحكم. هنا يتمسكون بمن؟ بإصالة عدم التخصيص جزما. أما إذا جزما خارج عن الحكم، لكن خروج عن الحكم بنحو التخصيص أو بنحو لا نجزم بانعقاد السيرة، لا نجزم بانعقاد السيرة. ولذلك أنت إذا تراجع قرارة نفسك الآن هم تبقى شنو مهوة، يعني شاك أنه نتمسك لو ما نتمسك، هي هذا وهذا تشكك، وهذا معناه عدم جزم بوجود سيرة عقلائية. فالدليل هم بين تلكية الدليل على عدم جواز التمسك بإصالة العموم، أو بعبارة أخرى قلنا بدال إصالة العموم شو نقول؟ عدم التخصيص. لإثبات التخصص هنا لا نجزم بانعقاد السيرة عليها، وإنما السيرة جزما منعقدة إذا فرض أن الفرد كان جزما من أفراد العام، والله من أفراد العام أو من أفراد المطلق، لكن خرج من حكمه أو لم يخرج من حكمه بالتخصيص أو بالتقييد، هنا انعقدت السيرة. أما إذا خارج من العموم من الإطلاق جزما لكن لا نعرف خروج تخصيصه أو تخصصه، لا نجزم بانعقاد السيرة على إجراء إصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص. لحد الآن إن شاء الله المطلب واضح عندك، لكن بعدك حقك حقك بعدك ما متفاعل ويا الموضوع. راح أذكر لك المثال الشرعي هسه الآن، راح أذكر لك المثال الشرعي آنذاك تشعر بأهمية هذا البحث. المثال الشرعي: إذا فرض أن الإنسان استنجى، وين استنجى؟ في الوهد. الثوب بعض مرات وين يصير؟ ما هو يشيله شنو صايته عبايته أو يقعد، الثوب وين يصير؟ بعض مرات ماي الاستنجاء، ماي الاستنجاء أجلكم الله، هذا صايته تنقس، ماي الاستنجاء شنو؟ طاهر نجيس، طبيعي إذا ماكو فيه عين نجاسة هيك افترض. بس على كلام هذا ما لنا شغل به، توجد رواية تقول لا يتنجس الثوب أو الصائم. أقرأ لك الرواية، أقرأ لك الرواية، راح أقرأ لك إياها، صحيحة عبد الكريم ابن عتبة الهاشمي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ قال لا. وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 221 الباب 13 من أبواب الماء المضاف الحديث رقم 5. هذه الرواية الآن ماذا تفهم منها؟ استدل بها كثير غير واحد من الفقهاء على طهارة ماء الاستنجاء، قالوا ماء الاستنجاء طاهر، بدليل ماذا؟ بدليل أنه هو سئل الإمام أينجس ذلك ثوبه؟ قال لا. فهذا معناه أن الماء ماذا؟ ماء الاستنجاء طاهر، ولذلك لا ينجس الثوب. هاي رواية وحكم، ولعل الفقهاء يستندون إلى مثل ذلك، ولكن يمكن أن يستشكل في المقام ويقال كما يحتمل أن تكون النكتة هي ما ذكر، يعني الثوب لا يتنجس للنكتة المذكورة، يعني لأجل ماذا؟ لأجل ماء الاستنجاء طاهر كما فهم الفقهاء. أكو احتمال ثاني وهو ماذا؟ أن ماء الاستنجاء نجس نجس لكن لا ينجس، نجس لا ينجس الملاقي، ما ينجس الثوب لأنه طاهر، بل نجس لا ينجس. والفارق بين هذا وبين ذاك، على ذاك الأول أنت تكتب بالرسالة العملية ماء الاستنجاء شنو طاهر، أما بناء على هذا يكون تكتب ماء الاستنجاء إيش تكتب نجس. فرق البينات راح يصير واضح كبير. غاية الأمر نحو من النجاسة لا ينجس، أما هو نجس مو أنه طاهر. فهذا الاحتمال موجود. ولك أن تقول بعبارة أخرى إن كبرى كل متنجس ينجس نعلم بخروج ماء الاستنجاء عنها. كبرى ماذا؟ كل متنجس، احنا مرتكز في ذهننا كل متنجس ينجس، هذا الكبرى خرج منها ماء الاستنجاء جزما حتما، لكن نشك أنه خرج منها من باب أنه طاهر، هذا خروج موضوعي، أو خرج منها لا من باب الخروج الموضوعي من باب أنه طاهر، من باب أنه نجس لكن خرج من حكمها لا ينجس، فهو خارج من هذه الكبرى. أي كبرى؟ التفت يا كبرى، كل نجس كل متنجس ينجس، خارج منها جزما، لكن لا ندري أنه خارج منها خروج موضوعي أو حكمي. فلأجل أن يتم الاستدلال بالرواية على كون ماء الاستنجاء طاهرا، لابد أن نتمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص. يعني نقول قاعدة كل نجس ينجس لم يطرح عليها تخصيص، الأصل ماذا؟ عدم التخصيص. حتى نثبت بذلك ماذا؟ فيثبت بذلك بعدم التخصيص التخصص، يعني الخروج موضوعي، يعني ماء الاستنجاء خارج موضوعا من هذه الكبرى، يعني أصلا ليس بنجس هو طاهر. فلابد أنت تبني على هذا حتى يصير التمسك بالرواية صحيح. إذن الفقهاء الذين تمسكوا بهذه الرواية لإثبات أن ماء الاستنجاء إيش طاهر، نقول لهم في ردهم هذا رد علمي قوي جدا قوي، هذا الاستدلال يتوقف على ضم كبرى أن الأصل هو عدم التخصيص عند الدوران بين التخصيص والتخصص، الأصل عدم التخصيص، فيثبت بذلك ماذا؟ أن الخروج تخصصي. لماذا يتوقف على ذلك؟ لأنه في موردنا صحيح الرواية قالت ثوبك لا يتنجس، لكن ليش لا يتنجس؟ هل لأجل أن ماء الاستنجاء طاهر، أو أكو احتمال ماء الاستنجاء ماذا نجس لكن لا ينجس؟ إذن نقول لعله من هذا الباب أنه نجس ولكن لا ينجس. وإن شئت قلت كبرى النجس ينجس، هذه الكبرى خرج منها ماء الاستنجاء جزما، لكن يشك على أنه خرج موضوعا أصلا ليس بنجس، أو خرج حكما فقط، وأنت تريد أن تتمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، يعني لإثبات على أن الخروج خروج موضوعي، أنه ليس بنجس هو أصلا وإنما هو طاهر، وهذه الأصالة إصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، هذه كما قلنا قبل قليل ليس ثابتة، لم تنعقد عليها سيرة الفقهاء سيرة العقلاء. هذا الرجاء تأملوا فيه، تكمل له إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.